الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
انتهى بنا الكلام إلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وعدم وجود ما يصحح اجتماع الأمر والنهي من الخصوصيات الثلاث التي مر ذكرها. وعلى ضوء هذه النتيجة التي وصلنا إليها يقع الكلام في أن هذا الامتناع هل يختص بالتكليفين النفسيين أم يعم التكليفين الغيريين أيضا؟ ثم أنه لو كان أحد التكليفين نفسيان وكان التكليف الآخر غيريان فهل يكون مشمولا لمسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ إجمال المطلب كما أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن مسألة أو برهان امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختص بالتكليفين النفسيين بل يعم التكليفين الغيريين أيضا، ويعم ما لو كان أحد التكليفين نفسيا والآخر غيريا. هذا إجمال المطلب وتوضيحه. أن التكليفين المتقابلين الأمر والنهي اللذين نبحث حول إمكان اللذين أثبتنا عدم إمكان اجتماعهما لهما صور أربع. الصورة الأولى أن يكونا نفسيين معا، أي أن يكون كل واحد منهما ثابتا في نفسه لا لغيره، ويمثل لذلك مثلا بالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة واجبة بالوجوب النفسي والغصب حرمته أيضا حرمة نفسية، فالغصب في نفسه محرم وليس لأجل غيره. وبلا ريب أن امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل هذا الأمر في مثل هذا المورد في مثل هذه الصورة لا كلام فيه بالبيان الذي تقدم سابقا، فإن الصلاة بما هي صلاة متعلق للأمر التابع للمصلحة، والغصب بما هو غصب متعلق للنهي التابع للمفسدة، ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. الصورة الثانية أن يكون التكليفان غيريين لا نفسيين، بحيث يكون كل واحد منهما واجبا لغيره أو محرما لغيره. ويمكن التمثيل لذلك بمن أراد الحج مثلا وكان ذهابه إلى الحج يتوقف على وكان ذهابه إلى الحج يمر بطريق لو سلكه فإن سلوكه يوجب أذية والديه، فحينئذ سلوك هذا الطريق واجب بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي، لأنه مقدمة لذي المقدمة فوجوبه غيري. ومن ناحية أخرى هذا الطريق سلوكه موجب لأذية الوالدين فيكون محرما بالحرمة الغيرية، هو في حد ذاته سلوك الطريق ليس محرما، ولكن لأجل أنه سبب لأذية الوالدين لذلك يكون محرما، فحرمته حرمة غيرية وليست حرمة نفسية. هنا أيضا يتحقق اجتماع الأمر والنهي، أمر غيري تعلق بسلوك هذا الطريق وحرمة غيرية تعلقت بسلوك هذا الطريق، فنهي غيري وأمر غيري اجتمع على شيء واحد. فإذا قلنا بعدم إمكان الاجتماع فكما لا يجوز الاجتماع في الواجبين التكليفين النفسيين كذلك لا يمكن الاجتماع في الواجبين الغيريين التكليفين الغيريين. الصورة الثالثة أن يكون الواجب نفسيا والنهي ماذا غيريا أو الحرام غيريا، يعني أن يكون الأمر نفسيا أو الواجب لا فرق في ذلك، ويكون الحرام أو النهي ماذا غيريا، هذا أيضا يمكن تصوره. فمثلا لو أراد الشخص إنقاذ غريقا فإنقاذ الغريق واجب بوجوب نفسي لأنه في نفسه واجب لا لأجل شيء آخر، ولكن إنقاذ الغريق لو كان يتوقف على تخريب ملك الغير كما لو سقط الغريق في بئر تابعة لشخص مثلا مملوكة لشخص وكان إنقاذه يتوقف على هدم شيء من البئر أو على إزالة شيء من البئر، فهنا إنقاذ الغريق واجب بالوجوب النفسي، وفي الوقت نفسه يستلزم ماذا؟ يستلزم تخريب ملك الغير، وتخريب ملك الغير بل وتخريب ملك الغير إذا استلزمه إنقاذ الغريق يكون إنقاذ الغريق حينئذ محرما بالحرمة الغيرية، فإن إنقاذ الغريق في حد نفسه ليس بحرام بل بحسب الفرض أنه ماذا واجب، ولكنه بما أنه يستلزم تخريب ملك الغير فيكون محرما بالحرمة الغيرية لما يستلزم. فإنقاذ الغريق من ناحية واجب بالوجوب النفسي ومن ناحية أخرى ماذا محرم بالحرمة الغيرية لا بالحرمة النفسية. الصورة الرابعة أن يكون النهي نفسيا، أن يكون التحريم نفسيا بينما يكون الوجوب ماذا غيريا بعكس الصورة السابقة، ومثال ذلك المثال الذي مر علينا سابقا وهو الخروج من الأرض المغصوبة، فإن الخروج من الأرض المغصوبة بما هو تصرف في الغصب يكون محرما بالحرمة النفسية، ولكن بما هو مقدمة للتخلص من الغاص، لأنه يكون ماذا؟ واجب بالوجوب الغيري، يكون وجوبه وجوبا غيريا. فهنا عندنا وجوب غيري ونهي نفسي تعلق بشيء واحد، فاجتمع الأمر الغيري مع النهي النفسي. إذن فالصور عندنا أربع: تارة يكون التكليفين تكليفان نفسيين، وأخرى يكونان غيريين، وثالثة يكون الواجب نفسيان والنهي غيريان، ورابعة يكون ماذا؟ النهي نفسيان والواجب غيريان. وفي كل هذه الصور الأربع يقال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز اجتماعهما في شيء من هذه الصور الأربع. ولكن قد يقال بأن الأمر بالنسبة إلى التكليفين النفسيين واضح، وأما بالنسبة إلى التكليفين الغيريين أو بالنسبة إلى التكليف الغيري واجبا كان أو حراما إذا واجه التكليف النفسي، لا وجه للقول بامتناع اجتماعهما أو بامتناع بامتناع اجتماعه، يعني التكليف الغيري إما مع تكليف غيري آخر أو مع تكليف نفسي. لماذا؟ لما مر علينا في الدرس السابق من أن مقدمة للواجب لا يكون واجبا، لا تكون واجبة بالوجوب الغيري. هذا مر علينا يوم أمس، بأن المقدمة التي تكون محرمة واختارها المكلف بسوء اختياره لا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري. قلنا بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول نحن نعالج المشكلة بهذا الجواب، وهو أن قاعدة أن مقدمة الواجب واجبة هذه القاعدة منخرمة منثلمة، فإذا كانت المقدمة محرمة لا تكون مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. بل ترقى رضوان الله تعالى عليه وقال كما مر علينا مفصلا يوم أمس بأن جميع الخطابات تكون ساقطة، تمام أو لا؟ فحينئذ ما يدعى وجوبه بالوجوب الغيري ليس بواجبه، وما يدعى حرمته بالحرمة الغيرية ليس ماذا؟ بمحرمة. فأي مانع حينئذ من اجتماعه مع الواجب النفسي إذا كان حراما، وأي مانع من اجتماعه مع الحرمة النفسية إذا كان ماذا؟ واجبا، لأن الفرق بأن الواجب ليس بواجب، فهو لا يزاحم الحرام النفسي، تمام أو لا؟ كذلك أيضا ما افترضناه حراما غيريا ليس بحرام لفروض تساقط الخطابات، فلا يزاحم الواجب النفسي، الواجب النفسي قائم على حاله، صحيح أو لا؟ فحينئذ كيف نقول بأن برهان امتناع اجتماع الأمر والنهي يشمل هذه الصور الأربع جميعا؟ يجيب عن ذلك رضوان الله تعالى عليه بأن ذلك وإن كان بأن ما ذكرناه يوم أمس من تساقط الخطابات ليس يستلزم تساقط الملاكات، وهذا ما أكدنا عليه سابقا من أن الذي يسقط إنما هو الخطاب لعدم إمكان توجيهه إلى المكلف، فإن المكلف الذي اختار الغصب بسوء اختياره لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب بماذا؟ بلزوم التخلص منه، لأن الفرض بأن التخلص منه لا يكون إلا عن طريق الحرام، والحرام لا يمكن أن يأمر به الشارع. فحينئذ هو ليس متعلقا للوجوب، تمام أو لا؟ وفي الوقت نفسه أيضا ليس متعلقا للخطاب بالحرمة، بحرمة الخروج، وإلا لو كلف، لو خوطب بخطاب لزوم الخروج، عفوا بحرمة الخروج من الأرض المغصوبة، لكان ذلك موجبا لإيقاعه فيما لا يستطيع. فهو في الوقت نفسه لا بد عليه أن يخرج، والشارع يقول له لا تخرج، ولا تخرج وأنا أعاقبك أيضا، هذا غير معقول. فحينئذ هذه الخطابات، خطاب تخلص من الغصب سقط، وخطاب يحرم عليك الخروج ماذا؟ سقط أيضا. ولكن ملاكات هذه الخطابات قائمة على حالها، فإن ملاك الحرمات باق على ما هو عليه، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن نافاه ماذا؟ خطابا. وكذلك أيضا ملاك المصلحة، أيضا ملاك الأمر أيضا موجود، لذلك قلنا بأنه لوجود ذلك الملاك هو يقوم بالخروج من الأرض المغصوبة، تمام أو لا؟ وإذا كانت الملاكات موجودتان فالتنافي إنما يكون ماذا؟ بين الملاكات لا بين الخطابات. وإذا كان التنافي بين الملاكات موجودا فهو هذا برهان ماذا؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي، إنما يمتنع اجتماعهما لأجل تنافي الملاكات، لأجل تنافيهما من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى. صار واضحا؟ وهذا التنافي متحقق، كان الواجبين التكليفان نفسيين أم كانا غيريين؟ لأنه في موارد التكليفين الغيريين أيضا كذلك، في موارد التكليفين الغيريين أيضا يكون الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه في موارد التكليف الغيري عندما يحب المولى شيئا فإنه يحب مقدمته، وعندما يبغض شيئا يبغض ماذا؟ مقدمته. فعندما نقول بأن هذا التكليف وهو المسير إلى الحج من ناحية ماذا؟ مأمور به لأنه مقدمة للواجب، ومن ناحية منهي عنه لأنه ماذا؟ موجب لإيذاء الوالدين، تمام أو لا؟ فلازم ذلك اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. بما أن هذا المسير إلى الحج، سلوك هذا الطريق إلى الحج بما هو مقدمة للواجب فالمولى يحبه، بما هو مقدمة لإيذاء الوالدين الذي هو حرام فالمولى ماذا؟ يبغضه. واجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ممتنع. فإذا البرهان برهان امتناع اجتماع الأمر والناهي لا يختص بالتكليفين النفسيين، بل يشمل التكليفين الغيريين، وكذلك ما لو كان أحد التكليفين نفسيا والآخر غيريا. بهذا انتهى الكلام حول هذه النقطة. النقطة الأخيرة من نقاط البحث حول مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ثمرة هذا البحث. بعد أن خضنا هذه المعركة الطويلة في مسألة الاجتماع والامتناع، يطرح هذا السؤال، طب ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ قلنا باجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناع الأمر والنهي؟ بامتناع اجتماعهما، فما الذي يترتب على ذلك؟ هنا يبين السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ثمرتين. أما الثمرة الأولى فخلاصتها أننا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإن مسألة اجتماع الأمر والنهي تندرج ضمن باب التعارض، وبالتالي تكون خاضعة لضوابط باب التعارض. وإن قلنا بماذا؟ بامتناع اجتماع، عفوا، وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن المسألة تكون من صغريات باب التزاحم، وبالتالي تطبق عليها ضابطة باب التزاحم. وهذه ثمرة مهمة، كيف نتعامل مع الأمر والنهي اللذين اجتمعا على شيء واحد؟ هل نطبق عليهما ضوابط باب التعارض أم نطبق عليهما ضوابط باب التزاحم؟ لكل باب ضابطته. فيقول بأننا إن قلنا بالامتناع كان المورد من صغريات باب التعارض، وإلا كان من صغريات باب التزاحم. وتوضيح ذلك أننا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أنهما لا يجتمعان، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أنهما لا يمكن صدورهما من الجاعل، لا يمكن صدورهما من الشارع. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أصلا بالبرهان العقلي لا يمكن اجتماعهما، فحينئذ متى ما جاءنا أمر ونهيون وتعلق بشيء واحد فنقول بأنهما ماذا؟ مندرجان ضمن باب التعارض. لماذا؟ لأن التعارض معناه تكاذب الدليلين، وكون أحد الدليلين هو الصادر من الشارع والدليل الآخر ليس بصادر بل لا يمكن صدوره من الشارع، فحينئذ بما أن الأمر والنهي لا يمكن اجتماعهما بالبرهان إذن لا يمكن صدورهما من الجاعل، لا يمكن أن يجعل الجاعل شيئين لا يمكن اجتماعهما بالنسبة إلى شيء واحد. فإذا كان لا يمكن ذلك فهذا يعني أن الدليلين متكاذبان، فإذا كانا متكاذبين نطبق عليهما ضابطة باب التعارض، إما الحكم عليهما بالتساقط وإما الجمع بينهما، إما الجمع بينهما يعني أولا، وإما الحكم عليهما بالتساقط وإما ترجيح أحدهما على الآخر. وهنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي يرجح جانب النهي على جانب الحرمة، متى ما اجتمع أمر ونهيان على شيء واحد فإن النهي يقدم على الحرمة، فإن النهي يقدم على الأمر عفوا. لماذا؟ لأن إطلاق دليل النهي إطلاق شمولي، بينما إطلاق دليل الأمر إطلاق بدلي. مر عليكم غير مرة بأن النهي لا يمكن امتثاله إلا بإعدام جميع حصصه، بينما الأمر يمتثل ماذا؟ بتحقيق حصة واحدة من حصصه. فحينئذ خطاب النهي خطاب شمولي انحلالي لجميع الحصص، بينما خطاب الأمر خطاب بدلي، ائتي بهذه الحصة فإن لم تتمكن فالحصة الثانية، فإن لم تتمكن فالثالثة، وهكذا. صحيح أم لا؟ وإذا كان هنالك عندنا إطلاقان، أحدهما إطلاق شمولي والآخر إطلاق بدلي، فإن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي. لما؟ لأنه شامل لجميع الحصص، بينما الإطلاق البدلي شامل لحصة واحدة. فعندما يجتمعان فإطلاق الإطلاق الشمولي أظهر ماذا؟ من الإطلاق البدلي. وفي مثل المقام هكذا يقال، عندنا دليل يقول صل، وهذا الدليل إطلاقه ماذا؟ بدلي. وعندنا دليل يقول لا تغصب، وهذا إطلاقه شمولي. فحينئذ عندما يجتمعان بالنسبة إلى شيء واحد، الصلاة في الأرض المرصوبة، دليل النهي إطلاقه شمولي يستوعب كل حصص الغصب، وهذه حصة من حصص الغصب فيشملها بلا كلام. بينما دليل الأمر إطلاقه ماذا؟ بدلي، فشموله لهذه الحصة محل كلامه، ليس له من الظهور كمال الدليل الشمولي، كمال الإطلاق الشمولي. بل قد يقال بأن الحصة المطلوبة ليست هذه الحصة من الإطلاق البدلي، تمام أو لا؟ بأن الحصة المطلوبة من الإطلاق البدلي ليست هذه الحصة. وبلا ريب، فحتى لو قلنا بأن الإطلاق البدلي يشمل هذه الحصة، الذي لا شك لنا فيه أن شمول الإطلاق الشمولي لأنه انحلالي أقوى من ظهور الإطلاق البدلي بالنسبة إلى هذه الحصة. صار واضحا؟ فحينئذ إذا كان بلي إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيقدم جانب النهي على جانب الأمر، لأن إطلاق دليل النهي إطلاق شمولي انحلالي، بينما إطلاق دليل الأمر إطلاق بدلي، والشمولي أقوى ظهورا من البدلي بعد اندراجهما في باب التعارض. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إما لأن مثلا تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، أو لغير ذلك من الخصوصيات التي تقدمت، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ ماذا نقول؟ بأنهما مندرجان ضمن باب التزاحم. لماذا؟ لأن الفرض بأن الأمر والنهي لا تكاذب بينهما، بل يمكن اجتماعهما من غير أي تمانع. غاية ما في الأمر أن المكلف لا يستطيع امتثالهما معا. فالتمانع راجع إلى مقام الامتثال، أن قدرة المكلف قاصرة عن استيعاب التكليفين معا، لأن المولى يقول له لا تغصب، ويقول له ماذا؟ صلي. فهو إن صلى غصب، وإن لم يغصب لم يصلي. أما أنه يغصب وماذا؟ ويصلي معا، لا يستطيع امتثال ذلك. لا تغصب، عفوا مو غصب، لا تغصب وصلي يستطيع امتثالهما معا، هذا ممتنع. وامتناع الشيئين في مقام الامتثال يدرجهما في أي باب؟ في باب التزاحم. فحينئذ نقول بأنه إذا اجتمع الأمر والنهي، تارة تكون للمكلف ممدوحة في تأخير أحدهما، وتارة لا تكون له ممدوحة. فإن كانت له ممدوحة كما لو كان وقت الصلاة متسعا، فحينئذ يمتثل النهي ثم يمتثل ماذا؟ الأمر، ولا يكون هنالك تزاحم أصلا، بينما إذا لم تكن هنالك مندوحة حصل التزاحم بلا ريب فيقدم ما هو أهم ملاكا. فإن كان الصلاة الواجب أهم ملاكا قدمت، وإلا قدم الغصب دليل حرمة الغصب على دليل وجوب الصلاة. هذه هي الثمرة الأولى. فإذا خلاصة الثمرة الأولى أن القول بالتمانع بعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي يدرج المسألة في باب التعارض، والقول بجواز الاجتماع يدرج المسألة في باب التزاحم.
هنا معني الآن جواب التزاحم كما في باب التعارض والتحرم النهي.
لست أنا الذي رجح على أي حال في باب التزاحم يلاحظ هذا يختلف باختلاف الموارد، يختلف باختلاف الموارد، فرب نهي يكون أشد أهم ملاكا من الأمر، ورب أمر نعم لا ليست هناك ضابط معين. ويأتي الكلام إن شاء الله حول الثمرة الثانية. الحين شنو نطبق؟
ما بعد من درس اليوم
ها؟ درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيري مع النفسي. قبل بحث الثمرات في أسطر وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين كالصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة نفسي والغصب نفسي، أو الغيريين كماذا؟
الحال
سلوك الطريق ليس الحج نفسه، سلوك الطريق فإنه واجب بالوجوب الغيري ومحرم بالحرمة الغيرية، أو الغيري مع النفسي. مثاله واضح، هذا ينحل إلى صورتين طبعا، إما الغيري يكون الواجب والحرام هو النفسي أو العاكس، لأن ملاك الامتناع مشترك وهو ماذا؟ تنافي بين المبادئ، هذا هو الملاك وهو متحقق في جميع هذه الصور. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، وهذا واضح. مبغوضا لنفسه إذا كان محرما نفسيا، ومحبوبا لغيره إذا كان واجبا غيريا، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما، يعني الحب الغيري أو الحب النفسي لا فرق في ذلك، نفس الحب لشيء يتنافى مع البغض له، سواء كان حبين نفسيين أم كان الحب نفسيا والبغض غيريا أو العكس؟ لا فرق في ذلك. أنا الآن عندما أحب شيئا فإن حبي له يتنافى مع بغضي له. كان حبي له لنفسه وبغضي له لغيره، أم كان كل منهما لنفسه؟ ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري، هذا دفع ماذا؟ دفع دخله. أنت للتو قد التزمت في الدرس السابق بأن الخطابات تسقط، فحينئذ هذا الوجوب الغيري ليس بوجوبه، فكيف يمتنع اجتماعه مع النهي النفسي مثلا؟ وهذا جوابه. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، يعني في مرحلة الخطاب، ولكن اعترفنا به في مرحلة المبادئ بأن مبادئ الحكم باقية على ما هي عليه، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن المدار على المبادئ، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. واضح؟ وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأنه في باب التعارض ماذا؟ إما أن نجمع بينهما إذا كان التعارض غير مستقر، وإما أن نرجح أحدهما على الآخر ونقدم أحدهما على الآخر، وإما أن نحكم عليهما بالتساقط أو بالتخير على مسلك بعض الأعلام. خف هنا يقدم، هذا من الترجيح، يقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى في شموله للحصة لأنه انحلالي، فعندما يشمل الحصة يشملها بأقوائية بالنسبة إلى الإطلاق البدلي. وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال، يستطيع امتثال الواجب من غير ماذا؟ من غير الفعل المشتمل على الحرام، يعني من غير الغصب، يستطيع أن يصلي بعد الانتهاء من الأرض المغصوبة، فحينئذ لا تزاحم، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام، فإذا تزاحم قدما أهم ملاكا. وأما صحة امتثال الواجب هذه الثمرة الثانية إن شاء الله يأتي حولها الكلام. الحمد لله.